الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الإمام كتاب النكاح عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، انكح اختي بنت ابي سفيان. فقال: او تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، واحب من شاركني في خير اختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان ذلك لا يحل لي. قلت: فانا نحب انك تريد ان تنكح بنت ابي سلمه. قال: بنت ام سلمه؟ قلت: نعم. فقال: لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، انها لابنه اخي من الرضاعه. إنها لبنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة. قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه.
مش إنه خيرا؟
قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة.
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ومعنا حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وهذا الحديث والذي بعده يدخله الفقهاء في باب المحرمات من النكاح. والمحرمات من النكاح قسمان: قسم يحرم إلى الأبد، وقسم يحرم إلى أمد، يعني إلى وقت. قسم على التأبيد: يحرم عليك أن تتزوج، أن تنكحهن، وقسم يجوز لك نكاحهن لكن تحريمهن تحريما مؤقتا إلى أجل أو إلى ذهاب السبب. فمن القسم الذي يحرم إلى الأبد من النساء يحرم عليك أن تتزوج بهن سبعة من النسب، سبع من النسب يحرم عليك يحرم عليك نكاحهن إلى الأبد. وهن أولا الأمهات، وإن علونا الأمهات وإن علونا، يعني أمك وأم أمك هي جدتك وأم جدتك وهكذا، يحرم عليك أن تتزوج بهن الأمهات وإن علونا. هؤلاء محرمات عليك، يعني يحل لك الخلوة بهن، السفر معهن، لهن أن يتكشفن أو أن يظهرن ما يظهرن عادة، من الشعر واليدين والرجلين. والثاني البنات، وإن نزل بنتك وبنت بنتك وهكذا. البنات وإن نزل. الثالث الأخوات من أبوين أو أب أو أم، يعني لك أخت من أبيك وأمك، لك أخت من أبيك فقط، لك أخت من أمك فقط، هذه إيش؟ محرمة عليك تحريما أبديا أختك. وبناتهن، بنات الأخوات، وإن زنبلا بنات الأخوات بنت أختك. خامسا وبنات الإخوة بنت أخوك وبنتها وهكذا، يعني بنت الأخ أنت تكون أخو جد، يعني هذه البنت لها جد يحرم عليها، وأخو الجد أيضا كذلك. سادسا العمات، أخوات الأب العمات. سابعا الخالات، ودليل تحريم هؤلاء قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء بالنسب تحريما أبديا. هناك تحريم أبدي بالرضاع، يحرم ما يماثلهن من الرضاع، يعني مثل السبعة مثلهم بالضبط لكن من جهة الرضاع، أمك من الرضاعة، بنتك من الرضاعة وإن نزلت، خواتك من الرضاعة، عم بنات الخوات بنات الإخوة من الرضاعة، عمات من الرضاعة، خالات من الرضاعة، كلهم إيه؟ كلهن محرمات عليك. النسب كما قال النبي عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، نفس الذي يحرم عليك من النسب يحرم عليك من الرضاع. وأيضا يحرم إلى الأبد بالمصاهرة، هذا من نسبه، أما بالمصاهرة تأتي وتتزوج الزوجة، يتعلق بالزوجة أو قريبات الزوجة من يحرم عليك أبدا. وهن أربع: أمهات الزوجات وإن علوا، أم زوجتك، زوجتك أمها وأم أمها وهكذا. وبناتهن وإن نزلن، يعني تتزوج زوجة ولها بنت أو بنت بنت، وإن نزل هذه البنت تسمى إيش؟ بنت الزوجة ربيبة. لكن هناك شرط، إيش هو الشرط؟ إن كان قد دخل بهن، يعني تتزوج زوج امرأة ولها بنت، هذه الامرأة اللي تزوجتها وكما عرفنا النكاح والمقصود إما العقد والوطن، والأغلب على العقد إلا إذا دل دليل أنه يقصد فيه الوطن، أنت تزوجت بها ولها بنت لكن ما دخلت بها وطلقتها، يحل لك أن تزوج البنت. أما العكس فلا، يعني أنت جيت وتزوجت امرأة لها أم، هذه المرأة ما دخلت بها وطلقتها، أمها إيش؟ حرم أبدا، ما يجوز تزوجها. خلاف العكس، زوجت أمها ما دخلت فيها طلقتها، لك أن تتزوج إيش؟ بنت، بشرط أن الأم ما تدخل فيها. أما البنت لو تزوجتها دخلت ولا ما دخل، الأم تبقى محرمة. لو طلقت البنت هذه الزوجة زوجتك، أمها يجوز أن تسافر مع محرم، تسافر معك تخلو بها وباقي الأحفاد محرم. اليوم إذا طلقت طبعا امرأة خلاص ما، ولا هذه من المحرمات. أم زوجتك اللي طلقتها سواء دخلت فيها ولا ما دخلت فيها تبقى إيش محرم عليك، وأم أمها لو سلمت عليها ما في بأس. اليوم لو حصل هذا تجدها إيش تتحجب عنه وترفض أن تسافر معه. جهل. ثالثا زوجات الآباء والأجداد. والدك تزوج زوجة مو أمك، معروف يعني تكلمنا عن الأمهات، والدك جاء وتزوج زوجة أخرى، هذه زوجة أبيك، أو جدك وتزوج زوجة محرمات عليك. وزوجات الآباء والأجداد وإن على. وزوجات الأبناء وإن نزلوا. الآن جاء ولدك وتزوج امرأة، هذه مرت ابنك إيش بتكون محرمة. وأيضا يدخل في ذلك زوجات أبناء البنات، يعني لك بنت وأنجبت ولد وكبر هذا الولد وتزوج امرأة، هذه اللي تزوجها محرمة عليك. يعني جدك من قبل أمك، جدك يحق له أن يرى إيش زوجك، يحق له أن ولا يجوز له أن يتزوج. طبعا قوله تعالى وأمهات آبائكم وأمهاتكم اللاتي أرضعن لكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. هذا التحريم الأبدي. أما التحريم إلى أمد مؤقت، يعني لا يجوز لك أن تنكحها أن تتزوجها بس مؤقت في سبب، إذا زال لك أن تتزوجها. أما المحرمات إلى أمد فهن أخت الزوجة، يعني تزوج زوجة ولها أخت ما يجوز، وأن تجمع بين الأختين ما يجوز، تأخذ أختي تجعلهم تحت في يعني تحت زوجات، يعني تحت أخت الزوجة، عمتها، خالتها، تتزوج زوجة وتقوم تتزوج عمة الزوجة هذه أو خالة الزوجة هذه، والعكس أو بنت أخوها أو بنت إيش أختها، تتزوج زوجة إما تتزوج عمتها هذا حرام، أو تتزوج إيش بنت أختها أو بنت خالها، يسمى كما في الحديث لا يتزوج الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى، الكبرى اللي هي بتكون العمة، الصغرى بتكون بنت الأخ أو بنت الأخت. والخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات، إذا إنسان تزوج أربعة ما يجوز بعد ذلك يتزوج خامسة يحرم عليه، وإن لم تكن لا أخت زوجة ولا من الأمهاء ولا من المحرمات بالأبد ولا إلى الأمد، لكنها إيش خامسة ما بيجوز. الرجل أربعة فقط. والزاني حتى تتوب، الزاني حتى تتوب، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح زاني إلا أو مشرك، وحرم ذلك عنه. ومطلقته ثلاثا، واحد طلق زوجته ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والمحرمة بنسك حتى تحل، يجب أن تزوج امرأة محرمة لا يجوز. مرة معنى أن من محظورات الإحرام إيش؟ عقد الزواج وطبعا الدخول. والمعتد من غيره، يعني امرأة غيرك طلقها أو مات عنها، هي في عدة، هل يجوز أنك امرأة مات زوجها أن تتزوجها؟ بل لا يجوز لك أن تصرح في خطبتها. ولا جناها عليكم إن عرضتم من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرهن، ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقول قولا معروفا، يعني بترسل رسائل إن شاء الله يا رب ما يعطيك أفضل مني اللي هو أنا، يعني وعد مات زوجها ولا طلقها زوجها، يرسل امرأة من عند جهتي وقل لها إن شاء الله يبدي لك الله عز وجل خير. وهذا بدل على أن المرأة ما يجوز أنها تبقى بدون زوج، سواء مات زوجها أو إيه أو طلقت، خلاف ما يحصل اليوم تكون صغيرة في السن ويعني ما تتزوج خلاص، سواء مات زوجها أو طلق خلاص، أقول لك والله أنا عزفت عن الشيء، عن الزواج والرجال، وهذا اللي طلقني كان يسيء إلي وكذا، سبحان الله هذا جهل. أو مات زوجها خلاص لك وفاء له أنا ما يصح إن أتزوج، سبحان الله، يعني أنت أورع من الصحابيات اللي مات أزواجهن وتزوج، هذا ما يحل إلا لزوجات مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لكم أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، ما بيجوز. أما غيره يعني إيش المفهوم؟ ما تبقى بدون زوج، إن الزوج هو الراعي والحال. المرأة إذا مات زوجها وأولادها كبار متزوجين وبناتها تبقى لوحدها وتنتظر حد يحن عليها، ما ينتظر وإن كانت كبيرة. الشرع ما يعني ينظر إلى هذا، ينظر إلى أبعد من ذلك. كذلك الرجل الكبير يحاربونه إذا أراد أن يتزوج، كيف أنت الآن كبير وخلاص وكذا، سبحان الله. فهذا ما لا يجوز. الوفاة، نعم أحسن، المطلقة ما زالت إيش زوجة، نعم هذا إيش خطأ مني. يعني إنسان عنده أربع زوجات وطلق زوجة، لا يجوز له أن يتزوج علي أو يتزوج غيرها، يعني يكمل الرابعة حتى إيش تنتهي من عدتها، لأن الزوجة المطلقة المعتدة حكمها حكم إيش الزوج. يعني الرجل بظن البعض أن الرجل يعتد أيضا، لا لا ما يعتد، إذا ماتت زوجته نعم يتزوج مباشرة في نفس اليوم، أما إذا طلقها وفي عدة ينتظر حتى هي إيش تنتهي عدة، أنا لها أحكام الزوج. نعم. وما عدا هؤلاء فهو حلال، كما قال تعالى حين عدد المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلكم. ثم ذكر هنا حديث أم حبيبة رضي الله عنها، وأم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان، أبو سفيان اسمه صخر بن حرب بن أمية. ورملة إحدى أمهات المؤمنين والسابقين إلى الإسلام، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة، لكن زوجها مع الأسف ماذا؟ تنصر هناك وشاف النصرانية والعياذ بالله تنصر. لكن إنسان لا يجوز له أن يتمنى، يقول لو أنا أتمنى أن أكون مع النبي في وقت دعوته بداية دعوته، ربما تكون من إيه؟ ممن إما يعادي النبي عليه السلام أو أنه آمن ثم ارتد، لا تدري. ومع الفتن في ناس ارتدوا، فما تتمنى تقول أنا والله لو خلقني الله عز وجل في زمن النبي لعملت وصبرت، لا تقول هذا، الله أعلم بحاله. فتنصر ومات نصرانيا والعياذ بالله، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هناك سنة 6 من الهجرة، وقيل سنة 7، وكانت شقيقة حنظلة ابن أبي سفيان الذي قتله علي رضي الله عنه يوم بدر كافرا، وأميمة أختها بنت أبي سفيان، وأمهم صفية بنت أبي العاص عمة عثمان بن عفان. وذكر ابن سعد أنه لما تنصر زوجها عبيد الله قالت أم حبيبة رأيت في النوم كأن آتيا يقول يا أم المؤمنين، ففزعت فأولت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتزوج، فتزوجها سنة 7. ولما قدم بها المدينة كانت بنت 34 سنة، والذي زوجها للنبي عليه السلام هو النجاشي، وأصدقها عنه صلى الله عليه وسلم 400 دينار، وقيل 4000، وقيل غير ذلك. وتوفي سنة 44 من الهجرة، وهي التي أكرمت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس عليه أبوها لما قدم من المدينة، أو قدم إلى المدينة في تجديد عقد الهدنة، ودخل عليها وكان هناك إيش فراش يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا دخل عليه مباشرة إيه طوته، هو قال لا أدري أنت طوتي رغبتي عن ولا ما أحببت أن أجلس على هذا الخلق، قالت لا ماذا أنت مشرك نجس وهذا فراش النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لقد إيش أصابك بعدنا شيء، تغيرت، ولو هذا تغير على حق، ما كانت يعني لما أسلمت كان والدها إيش ليس على الإسلام. يعني في هذه الأمور إنسان ما يتبع عواطف، يتبع آباء وأجداد، لا يتبع الحق الذي آمن به واعتقد. خالفت، انظر كيف موقفها السليم الصائب، طوت الفراش حتى لا يجلس عليه، قالت له أنت مشرك نجس. هذا الولاء والبراء، هذا الحب والبغض، حتى لو كان والدها نعم صاحبهما في الدنيا معروف، استقبلت وأدخلت، لكن إيش ما هو على حساب أنه يعني يشعر فيه أنه مساو، أو أنه لا بد المشرك والكافر أنه يشعر منك أنت المؤمن أنه فيه إيش عداوة وبغضاء. طبعا لا تؤدي أنك تظلمه ولا تقتله من مثل يفعل الخوارج، لكن إيش يشعر أنك إيه تبغض لدينه الباطل الذي هو عليه. قالت له أنت مشرك، يعني دينك دين باطل، وهذا طبعا اليوم ما ينفع عند الناس اللي بيقولوا ايش المساواة وهذا الإسلام والرحمة، وطبعا الإسلام ورحمة ويدعو إلى المساواة في الأجور وفي كذا، لكن مع الكفار ما في رحمة، أشداء على الكفار ايش رحمة بينهم. طبعا لا نظلمهم، إذا هو معاهد لا نغفر أعاده، إذا هو ذمي لا إيش نقتله ولا نعتدي عليه، لكن والله نوده ونحبه وما نظهر أنه فيه بيننا وبينه إيش عداوة دينية، لا هذا ما بيجوز، خلاف من يدعو اليوم إلى يعني حوار الأديان وتقارب الأديان ووحدة الأديان وأخوة الأديان وكلنا مؤمنين وكلنا على درب واحد وكلنا أهل بلد واحد، وهذه الطائفية وهذه العنصرية وهذه تدعو إلى الكراهية. إيش كراهية؟ نعم القرآن مليء بالآيات تدعو إلى كر الكفار. كيف؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذا رد عليه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابد، لكم دينكم ولي دين. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ما في. لكن لا نظلم، نعم نتعامل معه، نعم ما في بأس، أبحنا الإسلام ده. لكن والله نقول له أنت على دين وإحنا كنا إخوة في الدين وربنا واحد وخلاص، لا أنا ما بيجوز. هذا يخشى أنه يكون إيش، يحب دينهم، يكون على خطر عظيم. فأم حبيبة رضي الله عنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. هي سمعت وجاءها خبر أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يتزوج، ويتزوج من؟ يتزوج بنت أم سلمة، ويتعلم أنه هذا حرام لا يجوز، لكن وتعلم أن الأخت ما بيجوز أن تجمع. لكن لماذا قالت ذلك؟ نظن أن هناك خصوصية للنبي عليه السلام، مدام النبي عليه السلام يريد أن يتزوج بنت ربيبته، يعني بنت أم سلمة اللي زوجته، إذن قالت هذا شيء يحل، يحرم علينا، يحل للنبي عليه السلام، سأعرض عليه إيش أختي، وإن كانت هي حرام لكن هذا خاص بالنبي عليه السلام، مدام أبيح ذلك له ربما هذا أيضا يبيح، فنتنافس على الخير. والله أحق في الخير مين؟ أخت. قال أو تحبين؟ استغرب النبي عليه السلام، ما في امرأة تحب يعني أن زوجها يتزوج عليها، هذا شيء عادي طبيعة في المرء، ما يتحب أن يكون لها ضرة، ما في بأس، ما من نحاسبها على ذلك. لكن نحاسبها متى؟ إذا تجاوز هذا الكر إلى أن تعصي الله وأن تغضب الزوج وأن تفعل الأفاعيل وأن تعادي من يريد، إذا كان زوج يريد أن يتزوج ويعدد، فإذا زاد هذا الشيء لا شك أنها تقع في كبيرة من كبائر الذنوب، ويرد سنة النبي عليه السلام وكره هذه السنة، بل تعاديه كما يحصل اليوم مع الأسف الشديد، يعادون تجدها ما شاء الله طائعة خاشعة حافظة قرآن، تقول ما شاء الله هذه خلاص جاهزة، لكن لما تأتي وتزوج تنقلب 180 درجة، يذهب الدين ويذهب الخشوع ويذهب الصلاة وكل شيء، لا تعلم إلا من رحم الله منه، وتعاديك وتذهب إلى أهلها يعني تحرش أهلها عليك وأشياء كثيرة جدا، في النهاية لا تستفيد شيء، هي الخسرة. هذه مع الأسف ما تربت التربية السليمة، وهذه ما فعلت ذلك إلا أنها تعلم أن أهلها يساندون على الباطل، ولو تعرف أن أهلها أو كان والدها أصلا معدد ومزوج هل تجرؤ أن تفعل ذلك؟ إحنا مع الأسف نعيش في زمن الآن أصبح إيش يعني، هذا من شيء منفر وشيء يعني الكل يبتعد عنه ويحارب. ولا قديما يعني قبل يعني عدة سنوات كان ما في، الأغلب لو سألت إنسان والدك ووالد والدك كلهم إيش، ما في أحد إلا تجده معدد، قليل من لا يعدد، لذلك بذل التعدد كانت سهلة جدا، ما في إشكال، خلاص المرأة كل هكذا. لكن اليوم مع الأسف في غربة، فعلى المرأة إن حصل ذلك أن تصبر، ولها الأجر العظيم يعني الثواب الجزيل. وهذا حاصل لا محالة، والله إذا ما حصل في الدنيا يحصل في الآخر. فهي عليها أن ترضى بقضاء الله وقدره. فقال لها: أتحبي ذلك؟ فقلت: نعم. ما لي ما أحب أنا إيش؟ لست لك بمخلية، أي لست بمنفردة بك، ولا متروك من ضرة أو ضرة. يعني لا أنا راح أكون أنا لوحدي معك، اللي تقول ليه بتحب تأتي بإمرأة، لأن أنا ما أنا منفردة، ما في معاي، وإيه ولا متروك من ضرة، ستتزوج كمان. يعني شيء حاصل عليه حاصل، ما مفر منه. وإذا كان كذلك فأحب من شاركني هو في الخير أختي. وهذا في تسابق على أن هذا، أن المرأة التي تتزوج أو يتزوجها رجل صالح أو عالم أو طالب علم، فلها فإن هذا الخير الذي عنده سيأتيها بدون تعب جاهز. فهذه فيه منافسة، عكس اليوم طالب العلم بهربوا عنه. وإلا الفقيهة اللي تفقه وتخاف من الآخرة وتحب تقرب ربنا، لما شوف طالب علم وعالم بالعكس هذا خير، في منافسة حتى ينالها من هذا الشيء، يعلمها، تسأل مباشرة. ربما إنسان يجد عناء حتى يسأل الشيخ، وهذه جاهزة في الفراش تسأل، وفي الأكل تسأل، وين مكان تسأل، تستزيد من العلم الذي عنده. فقالت: ما أحب أكثر شيء يشاركني في الخير يا أختي. فقال النبي عليه السلام: إن ذلك لا يحل لي. يعني ذكرها أنه يعني تجمع بين الأختين لا يجوز. فجاءت الآن إلى السبب اللي دفع على هذا، فقالت: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. نحدث يعني نسمع هذا، وكأنه أصبح كل يعني غالب على الظن أنه هذا صحيح. فاستغرب النبي، قال: بنت أم سلمة، يعني أراد يقرب لها، هذه بنت أم سلمة، أبو سلمة مات، هي ما أرادت تجيب إيش قربها إلى ضرة، نسبتها إلى أبي، بنت أبي سلمة. قال: لا، بنت أم سلمة، أو بنت أم سلمة. قلت: نعم. فرد على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، يعني هذه ربيبتي أصلا، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، والنبي قد دخل بهم سلمة، قال: لو لم تكن أصلا هذه البنت ربيبتي في كمان محرم آخر يضاف، إيش هو؟ ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، يعني أنا وأبو سلمة رضعنا، إخوة في الرضاعة، وهذه بنت لا تحل لي. يعني سبب التحريم في حقها أمران: الأول كونها ربيبة في حجره، والآخر كونها بنت أخيه من الرضاع. أرضعتني وأبا سلمة مين؟ ثويبة. هذه ثويبة كانت جارية لأبي لهب، أرضعت النبي عليه الصلاة والسلام، وأرضعت أبا سلمة ابن عبد الأسد زوج أم سلمة السابق، وأرضعت حمزة ابن عبد المطلب. ولكن أبا لهب أعتقها من أجل رضاعها لابن أخيه. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أنها ثويبة هذه جاريته، أرضعت النبي وبشرته أنه جاء لأخيك ابن اسمه محمد وكذا، أعتق، فرح بمجيء. فقال لها: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني هذا لا يجوز، أن تعرض المرأة أختها لزوجها ولا إيش ولا أيضا بنتها حتى لأم سلمة لا يجوز لها أن تعرض عليها ابنتها. وهذا أيضا فيه استحباب العرض، عرض المرأة على العالم. إذا كان إنسان يعلم أن فلان عالم وهو الذي ينفع بنته يقول له إيش أريد أن أزوجك ابنتي، هذا شيء مطلوب وممدوح في القرآن والسنة. قالت إحداهما يا أبتي إيش استأجر إن خير من استأجرت قوي أمين. سام زي هذا فرصة. ها؟ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. شوف الآن عرض بنته علي لأنه فرصة، هذا شاب وقوي وأمين وصادق دين فرصة. فإذا كان طالب علم كان فيه شيخ وتأتي وتقول أريد أن زوجك ابنتي وإن رفض لا تزعل، هذا شيء ما عادي، لكن العرض هذا أيضا هذا يرفع درجة، ما أنه والله أنا خيبني فلان. عمر رضي الله عنه لما مات زوج حفصة رضي الله عنها عرض حفصة على أبي بكر على عثمان، عرض على الصحابة، هذا شيء مطلوب. ليه يأتيك واحد الله أعلم بحاله؟ خذ إنسان يتعرف لأنه يتقي الله بها، إن أحبها أكرمها وإن بغضها لم يظلمها، ما عنده ظلم. اليوم النساء مع الأسف اللي بهرب من هذا بدوروا يتزوجوا، وبنسمع تزوجت طبيب ولا تزوجت دكتور ولا تزوجت مهندس، ونسمع أنه إيش يضربها ويشتمها ويسبب له، تظن أنه السعادة في مهندس ولا في سكنة القصور ولا في العمائر ولا في، ما هذه السعادة؟ السعادة في من يتقي الله في ابنته، فإذا وقع شيء لا يظلمها، يتقي الله يخاف الله عز وجل يخاف أن يظلمها. والرجال مع الأسف لجهلهم وقلة دينهم يظن أن هذه المرأة إيش عبدة عنده شغالة يهينها، إذا هو يعني غضبان من شيء يأتي وإيش يضع كل غضبه عليها ويعاملها بمعاملة سيئة جدا، وخلاص بحكم العرف والعادات هي إيش تحت يده أسيرة ويفعل بها الأفاعيل، هذا لا يجوز. المؤمن يتقي طالب العلم يتقي الله لا يظلم، لا يظلم. ثم قال عروة هنا ثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهلي بشر حيبة. قيل أنه العباس بعد ما مات، عباس ما هو إيش أخ لأبي لهب لعنه الله وتبت يداه، فرآه في المنام بشر حيبة بشر حال، قال له ماذا لقيت؟ فقال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا، ما لقيت خير. فطبعا يعادي النبي عليه الصلاة والسلام، والله عشان قريب النبي خلاص، لا لا ما في قرابة، هذا قريب الوزير ولا هذا قريب الكذا، ما في في دين، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. وأشار إلى النقرة الكائنة بين الإبهام والسبابة، بين الإبهام والسبابة هذه كان يسقى تخفيف عليه لأنه أعتق ثويبة لأنها بشرته ورضعت النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أجد هذه الفسحة هذا التخفيف عليه، كيف عمه أبو طالب خفف عنه وأخرج من قاع النار إلى إيش أعلاها وألبس نعلين يغلي بهما، أخرج من ضحضاح النار يغلي بهما رأسه، ويظن انه هو اخاف الناس ويظن انه ايش اشد. فهنا يقال انه خفف عنه، اني سقيت في هذه بعتاقه ثويبة، والاشاره الى النقره الكائنه بين الابهام والسبب، يعني انه سقي في تلك النقره الصغيره بسبب عتقه لثويبة برضاع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه مرسله ولا تصح ولا ناخذ يعني حكم أو شيء بمنامات أبو طالب، جاء نص في المسألة ولا لا جاء نص، أما هذا أنه رأى في المنام وما رأى في المنام لا. فأبو لهب ملعون ومحبط عمله، ما نفع شيء، لأنه عاد النبي عليه الصلاة والسلام وآذى الدعوة. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ أولا تحريم نكاح أخت الزوجة، وأنه لا يصح. ثانيا تحريم نكاح الربيبة، وهي بنت زوجتي التي دخل بها. طبعا ذكر أنه إيش في حجوركم، ما هو شرط، لكن هذا على الأغلب أنه دامت بنت الزوجة أين تكون؟ مع زوجي. اليوم مع الأسف بيشترطوا أنه لا له الحق، لكن أنه تتزوج هذه المرأة بدون مثلا بناتها، بدون كذا، وهذا خطأ. خلي البنات عندك، تعلمني السنة، كن سبب لهدايتهن أو هذا الولد. الولد بعد عن أمه وأبوه، ممكن بعد عنه يسبب إيه؟ يسبب أنه يتربى في الشوارع وأخلاق سيئة وكذا، فيؤجر على ذلك. فالأغلب أن يكون دائما الربيب أو الربيبة عند مين؟ عند الزوج. ثالثا تحريم بنت الأخ من الرضاع، إنه يحرم كما قلنا من الرضاع ما يحرم من النسب. رابعا أنه ينبغي للمفتي إذا سئل عن مسألة، طبعا يختلف حكمها باختلاف أوجهها، أن يستفصل عن ذلك، له أن يسأل ويستفصل ماذا فعل، ماذا تقصدي فلانة. فينبغي المفتي إذا يعني كان في الأمر استغراب أن يسأل يستفصل. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها.
نعم. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها، يعني أخت الأب، والمرأة وخالتها، أخت الأم الخالة. وهذا قلنا الجمع هنا أو التحريم هنا لإيش؟ لأبد ولا لأمد؟ لأمد. إن طلق زوجته وانتهت عدتها أو ماتت زوجته، حل له أن يتزوج أخت، أو ما إلا أخت زوج إيش عمته، أو يتزوج إيش خالته. إذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن يجمع بين المرأة وعمتها، وأن يجمع بين المرأة وخالتها، ذلك إيش؟ شو الحكمة من ذلك؟ كما جاء في الحديث نهى أن تزوج المرأة على العم والخالة، وقال: إن كنا إذا فعلتن ذلك أطعتن أرحامكن. لما تأتي بالمرأة زوجتك وتجيب تتزوج إيش عمتها أو أختها أو خالتها، إيش يصير بينهم؟ حب مودة ولا إيش عداوة وكره وقطيعة؟ ما أدى إلى الحرام فهو حرام، قاعدة. هذا يحقق القاعدة، كل شيء يؤدي إلى الحرام فهو حرام. هذا بينهم رحم، أنت بسبب هذا تقطع الرحم بينه هذه المرأة زوجتك وعمتها، طبعا عشان تكرهها وتعاديها وهذه الأشياء. هذا طبعا إن حصل يعني نادر ما يصير هذا، لأنه يعني يكون المودة. لكن لو جمعت بين المرأة وامرأة أخرى وحصل هذا الشيء، ما في واحد بينهم. إذن يستفاد من الحديث تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وإيش وخالتها، من أجل إيش؟ عدم القطيعة. كذلك المرأة وابنة أخيها، ابنة أخت لا تنكح، الصغرى على الكبرى والكبرى على الصغرى. أيضا في هذا الحديث أصل في مشروعية تعدد الزوجات، يعني النبي عليه السلام وهذا كان في مجتمعه والصحابة قال أنتوا عددوا تزوجوا وهذا حالكم، لكن إيش نبههم على إن ما تجمع المرأة مع أختها، المرأة مع مثل إذا كان في المجتمع إيش مجتمع الصحابة التعدد إيش معروف معمول به. أيضا في هذا الحديث جواز تخصيص عموم الكتاب بالسنة أو بخبر الواحد، رد على ما بيأخذ الخبر الواحد، يجوز خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان أحد أن يخصص القرآن اللي هو عندهم إيش متواتر، يعني هذا من رد عليهم أنه يؤخذ بالأحد، أنه لو كان ما يؤخذ بالأحد في العقائد كان ما يأتي، ما يجوز لأحد يخصص قرآن اللي هو تواتر. القرآن إيش فيه؟ وأحل لكم ما وراء ذلك، ما في في الآية إلا إيش جنب أن تجمع بين الأختين، ما في في الآية إيش الخالة والعم. قوله تعالى ما قال وأحل لكم ما وراء ذلك، معنى الآية أي شيء غير هذا الموجود شو حلال، يعني اجمع بين المرأة وعمتها بنص الآية، لكن هناك إيش تخصيص أيضا في كمان ما بيجوز تجمع معهم، وهذه السنة لا يجوز أخذ القرآن فقط دون السنة، لابد من القرآن والسنة. طب لو إنسان جمع بين المرأة وعمتها في عقد واحد إيش هذا العقد حكمه باطل. طب لو تزوج المرأة هذه ثم في عقد آخر تزوج عمتها، العقد الأول صحيح والثاني باطل. نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج.
ثم ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، وهذا يدخل في باب الشروط في النكاح كما قال العلماء. والشروط في النكاح قسمان، ذكر العلماء أن الشروط في النكاح على قسمين، قسم صحيح وهو ما لا يخالف مقتضى العقد، وأن يكون للمشترط من الزوجين غرض صحيح، تتزوج تشترط شروط إذا كان غرض صحيح ما ينافي العقد فهذا شرط صحيح، وباطل أو فاسد وهو ما كان مخالفا لمقتضى العقد. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام المسلمون على شروط إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما، أي شرط بحرم الحلال بحلل الحرام هذا إيش الشرط باطل. ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. لو كتبت لي مئة شرط وبخالف هذول القرآن والسنة ما كلها باطل لا يعمل ملغى. كم مرة معنا في الوصية واحد وصى أب وصى بعزة، والله وصاني والدي أفتح له عزة، إيش رأيك يا شيخ؟ لا يجوز. أب وصى وصية ميت، هذا الوصية انقعها واشرب ميتها كما يقول لا تلتهي. أو وصى إنه يضع ماله في شيء حرام ما يقبل هذه الوصية، أو وصى زائد عن الثلث كما مر معنا. أي شيء أي وصية أي شرط يخالف فهو شرط مردود لاغي. إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق الشروط يعني أولى الشروط بالوفاء ما استعنت به الفروض. والشروط جمع شرط، والشرط هو إلزام. لو واحد سألك إيش معنى شرط، يعني معناه الإلزام، تقول له هذا والله ما هو بشرط يعني ما هو ملزم. الشرط هو الإلزام، لما يشترط في العقد النكاح يعني إلزام أحد المتعاقدين الآخر طبعا بسبب العقد ما له فيه منفعة وغرض صحيح، مو شروط لا تطاق، لا شروط مراهن فيه منفعة فيه غرض صحيح. إذن يأتي أحد المتعاقدين يشترط، أنت الزوجة تشترط عليه كما سيأتي، أو أنت تشترط عليها إذا كان فيه غرض صحيح ولا يخالف ما في. فأولى بالوفاء في هذه الشروط ما استحللتم به، أي الذي استحللتم به، ما هنا بمعنى الذي استحللتم به الفروج وصارت لكم بها حلال. احنا قلنا أن العقد يشبه النكاح يشبه باقي العقود، وبينا شو الفرق الزائد ويخصص خصص العقود عن باقي العقود، فيها أمور زائدة لأن هذه تتعلق بالفروج. والفرج كما عرفوا هو انفتاح في شيء، يدل على انفتاح في شيء، يعني فرجة فتحة، فرجة في الحائط أو فرج تفريج الشدة يعني خلوص منها. ومن ذلك الفرج من الإنسان يطلق على القبل والدبر، يطلق على القبل والدبر للإنسان بفرج، إن كل واحد منهما منفرج. لذلك الإنسان لما شافه إبليس شاف فيه خلق آدم قال هذا أجود، لما شاف الإنسان ومفتوح من الفم وبخرج من الدبر قال هذا أجود يعني ضعيف. الإنسان لما نظر إلى إبليس وكيف مخلوق وجده أجوف مفتوح، فعلم أنه إيش فيه ضعف فيه كذا فيه يعني يخضع للتأثيرات كما يقال، إلا طبعا من يوفقه الله فهو أجوف. الإنسان مخلوق أجوف، إنسان ضعيف وأجوف. طبعا والمراد هنا طبعا الأغلب في الفرج يطلق على ليس الدبر، يطلق على القبل. إذا قيل فرج فالأغلب ليس على القبل من خلف، على الدبر في الأمام، على الدبر خلع القبل من أمام. والمراد به في هذا الحديث فروج النساء. إذن لكل كما قال العلماء واحد من الزوجين مقاصد وأغراض في إقدامه على عقد النكاح، ما أقدم إلا له أغراض ومقاصد، فيشترط على صاحب شروط يتمسك بها ويطلب تنفيذها. عدا ما هناك من شروط هي من مقتضيات عقد النكاح، فهذا يجب أن يلتزم فيه. هذا أشد فيه، أشد وأحق شرط يجب الوفاء به هو هذا. يعني إنسان جاء واشترط عليه أنه يلتزم بالسنة، وضعت شرط. احنا عندنا هنا في العقود ما بيشترطوا خلاص، في شروط يا فلان ما في شروط دائما فارغة، والأصل فيه هناك شروط معروفة يعني انه يؤديها كذا ويعطي انها هي يعطيها حقوقها ويعطيها ينفق عليها، هذا معروف ما بكتب انفق عليها كذا لانه مقتضى. لكن لك ان تزيد انه والله هذا انا اشترط عليه يريد ان يتزوج ابنتي، اشترط عليه التزامه بالسنة ومنهج الحق، يعني إذا خالفوا ما لا 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 أملكوا ابنتي، لا ما أعطي لي الحق أن أخذ ابنتي ولا تكون إيش ناجز ولا شيء، اشترط علي. نعم خاصة في هذه الأيام تجد واحد وتلتمس منه الخير وإنه كذا بيجيك فتنة بتجره بصير إيش حدادي، ولا الله أعلم بحاله. بدك تضمن حالك في هذا الزمن، شاب وملتزم وما شاء الله تبارك الله، وعند الفتنة تجده إيش إما شبهة ولا شهوة، ولا هو رايح يكون لك لحية وبعدين إيش يفسق ويكون من غير لحية ولا خلاص يترك الالتزام ويترك المساجد ويترك كذا ويصير فاسق، أو يصير إيش مع المبتدعة تضمن حقك تقول له أنا أشترط أن تكون على السنة وعلى المنهج الحق الواضح السلفي النقي معروف حقك، وهو عليه أن يلتزم به. إذا ما يؤخذ من هذا الحديث وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه. اليوم البنات المبتدعات هذول بيشترطوا تتزوجني تكون إيش بالحزب معاي، اشترطوا اليوم ما بتعرفوا هذا الشيء موجود تقبله، لكن إيش بشرط إنه يكون معها في الحزب ويدخل في الحزب، لأنهم بيشترطوا هذول الأحزاب. ما بيجوز إنك تتزوج بنتك لواحد ما هو من نفس حزبك، وإذا جاءهم واحد عامي إذا كانوا فيهم يعني ها ميل له بقولوا شرط أنك تدخل في الحزب معنا. كثير ناس انجروا ها كيف تبليغ أخرج، طبعا التبليغ بقول له أخرج وهذاك بقول له كذا، وشو اسمه هذا أبو إيش اسمه هذا عبد الرحمن بن ملجم أو عمران بن حطان، عمران بن حطان تزوج خارجية فصرفت، وعبد الرحمن أيضا ابن ملجم تزوج وقالت له مهري أن إيش تقتل علي، هذا مهر ما تريد ولا شيء، وفصيحة وما أبهرت جمالها ولسانها صرفت. فالإنسان يعني لابد أن يهتم بهذه المسألة، أنت تزوج ابنك لامرأة وبعدين في السرية تقول له كذا وكذا ويضيع الولد، انتبه الإنسان. احنا ما بنشترط على انه يكون معنا ما عندنا حزب اصلا، لكن احنا بنشترط انه ايش يلتزم باللي واجب اصلا يلتزم فيه، تركت فيكم ما انت مسكتم به ايش لن تضل كتابه، هل نلتزم نشترط علينا يلتزم بشيء لازم اصلا يلتزم فيه كتاب والسنة، ما جيبنا عندنا حزب ولا التزم بحزبي ولا التزم بدروسي ولا لا، نقول التزم بالسنة وهذا واجب عليه من غير ما انا اصلا ايش اشترط عليه. إذن وجوب الوفاء بالشروط التي التزم بها أحد الزوجين لصاحبه، وذلك اشتراط زيادة في مهر أو سكنة بمكان معين من جانب المرأة. يعني قد المرأة تقول أنا بدي سكنة في المكان الفلان لا أريد كذا، ما في إشكال ما بتخالف ما كذا، وفر أوضق الزوج عليه أن يلتزم، أو يريد والدها عشانه كذا زيادة في المهر نوعا ما، إذا وافق وما في كذا وما في إرهاق وما في كذا لا بأس. هذا جانب المرأة. جانب الرجل يقول أنا اشترط أن تكون بكر، ربما الآن اليوم كثير حالات بجدة غير بكر صلى الله عليه وسلم، فله أن يشترط وهي تشترط ولكن بشروط كما قلنا. وأن وجوب الوفاء شامل للشروط التي هي من مقتضى العقد والتي من مصلحة أحد الزوجين، يعني في مصلحة نعم في شيء نعم لا بأس. عكس ذلك من الشروط الفاسدة أن تشترط شروط تخالف الشرع، تأتي المرأة تتزوجها تقول لك أنا والله أقبل بذلك كما قلنا تدخل معي في الحزب، هذا لا يقبل، أو تقول له والله إيش تطلق الأولى أنت بتزوج وأنت منيح لكن عندك زوجة طلقها وأنا إيش أقبل، لا يحل لامرأة أن تسأل إيش طلاق أختها لتكفي ما في إنائها، لا يجوز لها ذلك، ولا طلق الأولى وأنا أتزوجك هذا شرط ما يجوز لا يقبل، أو اشتراط أن لا يتزوج عليها ولا أنا أتزوج لكن تشيوخ إيش تشيوخ لا أمانة لكم بتعددوا وممكن هذه كذا، أنا أريد بنتي ما هذا شرط إيش يحرم ما أحل الله، الله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هي بتقول لا هذه الآية لا تطبقها أعوذ بالله. ولو شرط الرجل على المرأة أن تنفق على نفسها فهذا أيضا شرط إيش؟ باطل. واجب هو اللي ينفق عليها. يقول أنا والله بتزوجك بس أنت إيش؟ أنت مدرسة ولا أنت كذا ولا والدك كذا بتصرفي علي، هذا أيضا شرط مردود عليه. طيب لو كتبت هذه الشروط وقعوا كل شيء، شو هذه الشروط؟ لاغية، لا عبرة بها. كل شرط ليس في كتاب الله فهو إيش؟ باطل. والله هذا الشيخ كذب، هذا قال لي ما بتزوج عليك وتزوج علي، يقول له نعم ما كذب، أنت اللي إيش كذبت وأخطأت وخالفت، لأنه أصلا لا يحل له ذلك. أو تشترط أنه الآن تريد أن تتعلم، ورانا ابنتي لكن إيش تتعلم هذه في الجامعة المختلطة، إحنا بنشترط عليك أنك تتزوجها وتعلمها، وهو بفرح الوالد أنه بخفف عنه بروح بعلمها بكمل الأقساط. لا يجوز هذا، تعليم مختلط حرام لا يجوز. أو تشتغل، تشترط عليه أنه تشتغل في شغل فيه طبعا محرم وما أكثر اليوم، هذه كلها شروط باطلة لا تجوز. قال ابن عثيمين رحمه الله قوله إن أحق الشروط، الشروط جمع شرط، والشرط يطلق على شرط الصحة، على شرط الصحة وعلى شرط اللزوم. يعني يقول هناك شروط للصحة هذه تسمى شرط العقد، وشروط للزوم تسمى شرطا في العقد. إذن هناك شرط عقد وشرط في العقد يضاف على العقد. لذلك احنا قلنا لكم في عقودنا احنا اليوم ما بكتبوا شروط، لأن هناك شرط عقد، نفس العقد هذا يقتضي عليه انك تنفق عليها وتسكنها وكذا، ويقتضي عليه انا اطيعك وتقوم بخدمتك. ولهذا يميز يقول الشيخ العلماء بين شروط النكاح والشروط في النكاح، وشروط البيع والشروط في البيع، وشروط الوقف والشروط في الوقف. مثلا يقول شرط العقد مثلا نكاحا كان أم بيعا أم وقفا أو غيره، شرط العقد ما تتوقف عليه صحته، هذا معنى شرط العقد مش شرط في العقد، شرط العقد ما تتوقف عليه صحته، بمعنى أنه إذا فقد صح العقد ولا ما صح؟ ما صح. مثل إيش؟ العلم بالمبيع وبالثمن في البيع، هذا شرط العقد لا يصلح العقد إلا به. كذلك الولي في النكاح شرط العقد لا يصلح العقد إلا به. شرط العقد أن يكون في إيش؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدين، ما في ولا كذا ما في. ها؟ طيب الشروط في العقد ما يقول الشيخ ما يتوقف عليها لزوم العقد، يعني يصح لكن لزومه أو التزام به يتوقف على الشرط، لكن لو فقد الوفاء بالشرط فالعقد صحيح. يعني اشترطت في العقد أنه إيش؟ أن تسكن في المكان الفلاني وتزوجه وما سكن، هل العقد باطل؟ لا صحيح، بس هو خالف طبعاً إنه يجب أن يوفي الشروط. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هذا التفريق أراد يعني الشيخ أن يبين، وهذا الذي قصد النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، أحق الشروط أن يوفى به. طبعاً غير شروط نفس شروط العقد نفسه مهم معروف، لكن إذا حصل اشتراط آخر فعليه على الطرفين أن يلتزم بذلك. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا أجبنا عليه، هل يجوز أن يتزوج الرجل في نفس ليلة وفاة زوجته؟ نعم، احنا قلنا هذا، وهذا فعل أبو حنيفة رحمه الله، وكذلك ابنة سعيد بن المسيب لما فقد أحد طلابه قالوا إيش ماتت زوجته فزوجوا ابنه. ما في عدة وفاة على الزوج، لا العكس. نعم المرأة لا يجوز لها أن تتزوج حتى تنتهي، إذا مات زوجها حتى تنتهي عدتها. كم عدتها؟ 4 أشهر و10 أيام. المطلقة كما نبهنا إنه إيش؟ تبقى زوجة، ما يتزوج الخامسة للرابعة، على الرابعة اللي طلقها حتى تنتهي عدة. هذا شيء إيش؟ ذكرنا
شيخ بالنسبة لمن بتكون مطلقة بينونة كبرى لها عدة.
بينونة كبرى يعني الطلاق الثالث. طبعا طبعا لها مش عدة، يعني استبراء رحم أو يعني شهر حتى، يعني استبراء إذا في شيء في شيء. هي لا عدة لها، لكن لا يحق لها أن تتزوج إلا بعد أن إيش يعني تحيض حيضة واحدة، هكذا اشترط الفقهاء، حتى إيش يعني يبرأ الرحم يبرأ. لا لا خلاص، اللي تطلق زوجته طلاق طلقة ثالثة مباشرة خلاص تحرم عليه وتخرج من بيتي، لكن لا تتزوج حتى يعني تحيض حيضة أخرى حتى يبرأ الرحم. إذا كانت حامل حتى تضع الحمل طبعا،
يعني حيضة واحدة يشتاد حيضة.
لا لا ثلاثة، هذه بينونة الصغرى أو الطلقة الأولى.
طيب هذا بالنسبة للزواج، مثلا واحد يتزوج بنت خالة المرأة،
بنت عمتها، بنت خالتها، لا بأس، لأنه لو صار كر وقطيعة ما هي رحمها، عمتها رحمها، خالتها رحمها، أما بنت عمها وبنت خالتها ما هو رحم، فلا بأس بالجمع بيت. لما قال لما هذا والله أعلم، يعني ما أدري إذا في كلام أو عدم صحتها. إذا في أعلم أنها صحيحة، لكن إذا في ثبت أنها لم تصح نحن نتراجع، وما أحلى وأجمل الرجوع. شوف ابحث ابنة أو إحنا نبحث. لا ضعيف، غرب النكاح لا يصح. نعم
إذا لم تتزوج أمه،
إذا
إيش؟ إذا لم تتزوج
أمه، أصبحت حضانة. هو الأغلب دائما للي زوجها ميت وترك لها هذه البنات وهذه الأشياء، زي أم سلمة مات زوجها كذا. وطبعا إذا تزوجت الحضانة تنتقل إلى من؟ إلى أمها، مو إلى أبيها، إلا إذا كانت أمها رافضة أو غير مؤهلة ترجع إلى الزوج اللي طلقها أو إلى والدتي. شو اللي يرى القاضي أفضل لا تربية هذا؟ نعم، ربما هذا الزوج يعمل وما هو أهل لهذا الشيء، فما بيش نضيع هذا الشيء.
ذكرت التحريم لأمر، يعني الأخت الزوجة وعمتها وخالتها وبنت أخوها وبنت
أختها،
ذكرت الثالث اللي مش عارف يعني
الحر. الحر يعني الرجل في إذا كان عنده 4 زوجات يريد أن يتزوج الخامسة، هذه الخامسة المرأة هذه محرم عليه تحريم إيه؟ أمدي مؤقت، عبين ما يطلق واحدة من اللي عنده بتصير هذه أسبة مؤقت، ما هو أبدي. عندك في الدرس الأول تعنيك